بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: وقوله أشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، وفي الرواية الأخرى وعقد 53، هاتان الروايتان محمولتان على حالين، ففعل في وقت هذا وفي وقت هذا. وقد رام بعضهم الجمع بينهما بأن يكون المراد بقوله على إصبعه الوسطى أي وضعها قريبا من أسفل الوسطى، وحينئذ يكون بمعنى العقد 53.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد فرغنا في آخر الدرس الماضي من الكلام على سنية الإشارة، وأن الأحاديث الواردة في ذلك متواترة تواترا معنويا، فقد ثبتت عن جم غفير وعدد وفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ذلك مفصلا في آخر الدرس الماضي. ولكن الإشارة بالسبابة متى تبدأ، وكيف يكون الأمر، كيف تكون الحركة، وهل تحريك السبابة ثابت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ تبين لنا من خلال دراستنا للأسانيد ولسيما حديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنه أن الزيادة التي عند أبي داود لا يحركها زيادة شاذة، تفرد بها زياد بن سعد وخالف 5 من الرواة، وأن الإشارة بالسبابة بين السجدتين تفرد بها عبد الرزاق وهي كذلك شاذة، ولا يشرع الإشارة ولا التحريك بين السجدتين. تبين لنا هذا بجلاء ووضوح، ولكن الآن نريد أن نبني على ما مضى حتى نفرغ ونحن على بينة من أمرنا. الروايات التي معنا ها هنا تفيد أن سائر الأصابع لابد أن تضم، وأن الوسطى والإبهام يحلق بينهما، وأن من قال إن تحريك السبابة يكون بالتحليق فهذا وهم وهذا سبق فهم، فالتحليق إنما يكون بين الإبهام والوسطى. وكذلك في أحاديث الباب تضم الأصابع كلها ويشار بالسبابة ويوضع الإبهام، يلصق تحت السبابة ويكون بجانب سائر الأحاديث سائر الأصابع وهي مضمومة، فهاتان هيئتان ثابتتان في صحيح مسلم في أحاديث الباب، وتكلمنا عن ذلك طويلا. منهم من قال إن أصل وضع الإبهام على أصل أو على أسفل المسبحة أو السبابة فهذا كأنه تحليق، فعادت الهيئتان هيئة واحدة، والصواب أن الهيئتين المذكورتان مستقلتان منفصلتان كل منهما ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما هيئتان وليستا بهيئة واحدة. وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة أن يفعل وأن ينوع في فعله، فالخلاف قسمان بالجملة: خلاف تنوع وخلاف تضاد. وأول ما وقفت على إطلاق هذا النوع من الخلاف إمام أهل السنة ابن قتيبة رحمه الله، وما وقعت عيني على من أطلق هاتين العبارتين قبله. فهذا الخلاف خلاف تنوع، وخلاف التنوع كالخلاف في صيغ الصلاة الإبراهيمية وكالخلاف في صيغ دعاء الاستفتاح وهكذا. فالتمام والكمال أن نفعل وأن ننوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم، وللأقوال والأفعال بتنوعها أثر على القلب كأثر الطعام على البدن إن تنوع. فالإنسان الطعام اللذيذ إن استمر صاحبه عليه فإنه لا يشعر بلذته، بخلاف إن تركه فترة ثم عاد إليه فإنه حينئذ يشعر بلذته. وهكذا سائر الأذكار المشروعة والأفعال المشروعة، فإذا أردت أن تجمع قلبك وعقلك وأن تستشعر بأثر صلاتك فنوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار والهيئات والأفعال في الصلوات. لا تجعل صلاتك رتيبة، لا تجعلها حبيسة للعادة، وإنما نوع في أذكارك في ركوعك وسجودك وقيامك والاستفتاح ووضع وهيئات التشهد إلى آخر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الإشارة بالمسبحة سنة، ولكن نتكلم عن شيء من أو عن تفصيل كيفية هذه الإشارة. نسمع.
قال: وأما الإشارة بالمسبحة فمستحبة عندنا للأحاديث الصحيحة. قال أصحابنا: يشير عند قوله إلا الله من الشهادة، ويشير بالمسبحة اليمنى لا غير، فلو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها، لا من الأصل باليمنى ولا اليسرى.
أسبق. إذن الإشارة تكون في محلها، ولو قدر فقدها فلا تنتقل إلى غيرها، بمعنى لو كانت أصبع السبابة مقطوعة وهذا مبتلى به بعض الخلق، أو كانت عليلة مريضة لا يستطيع المكلف رفعها فلا ينتقل إلى غيرها، كان يرفع التي بجنبها مثلا من اليمنى، أو أن يرفع التي هي في مسماها من اليسرى، فهذا أمر غير مشروع. فالسنة وردت في محل، فما ينبغي أن يتعدى هذا المحل الذي وردت فيه. معنى الإشارة التوحيد، الإشارة بالسبابة هي الإخلاص، وثبت هذا عند البيهقي وروي مرفوعا ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ثبت عند الحميدي في المسند بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: هي مذبة الشيطان، لا يسهو أحد وهو يقول هكذا. وأشار الحميدي بأصبع السبابة، فإن ألقيت بصرك إلى سبابتك ونظرت إليها ولم تنشغل بشيء وجمعت عقلك على معاني ما تقول في صلاتك فهذه مذبة للشيطان. وهذا التركيز الطارئ الذي لم يكن قبل وأيضا له حد في الأول والآخر، هذا يجعلك لا تسهو في صلاتك. ومن بديع ما وقفت عليه عند الحميدي في المسند قال على إثر هذا الحديث، قال مسلم بن أبي مريم: وحدثني رجل أنه رأى الأنبياء ممثلين في كنيسة في الشام في صلاتهم قائلين هكذا، يعني رأى صورا موروثة في صور الأنبياء في رسومات الأقوام السابقة لأنبيائهم، رآهم ممثلين يصلون ويشيرون في صلاتهم هكذا. وفي هذا إشارة إلى أن رفع السبابة إنما يكون إذا قعد للتشهد كما ثبت في أحاديث الباب، ونبهت على ذلك عند قراءة الأحاديث. الأحاديث من تأمل ألفاظها وركزنا على هذا سابقا إن كنتم تذكرون، أن رفع السبابة إنما هو مرتبط بإيش؟ بالقعود. كان إذا قعد أول ما تقعد ترفع السبابة، وليس عند إلا الله، ثم تستمر. وقد ثبت عند أبي داود، واختصر أبو داود الحديث وهو طويل، وفصله ابن حبان والطبراني وابن خزيمة وابن الجارود والبيهقي من حديث زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر الصحابي اليماني رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله، وقد سئل كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال: نظرت إليه فكبر ورفع يديه وذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد من ذكره ما يخصنا في هذا الدرس. قال: ثم قعد فرفع إصبعه ورأيته يحركها يدعو بها. قعد رفع إصبعه، قال رأيته، ثم ذكر الصلاة، قال ثم قعد فرأيته رفع إصبعه رأيته يحركها يدعو بها. فالدعاء يكون أيضا برفع السبابة. هذا الحديث انشغل به عدد من المعتنين بالتخريج والنظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم انتصر لتحسينه أو لتصحيحه، وبعضهم حكم عليه بشذوذ زائدة فيه، إذ أن التحريك لم يرد في من روى الحديث عن عاصم إلا من طريق زائدة بن قدامة رحمه الله. زائدة ثقة سني. قال ابن خزيمة على إثر الحديث تفرد به زائدة، قال ابن خزيمة تفرد به زائدة: رأيت عددا من المرموقين والمعروفين والمنشغلين بعلم الحديث ينقلون عن ابن خزيمة قوله شذ زائدة. وهل من فرق بين قول ابن خزيمة تفرد به زائدة وبين قوله شذ زائدة؟ هل من فرق؟ فرق كبير. فهل التفرد مردود؟ ليس بإطلاق، وإنما حسب القرائن بدلالة الاستقراء. فلو أننا استقرأنا صنيع ابن خزيمة في صحيحه لرأيناه بوب ودافع وقال بجملة من الأحكام ونصص على ما قال وتبنى ونقل عنه بالتفرد. فمن نقل عن ابن خزيمة أنه قال شذ زائدة أخطأ ووهم وفرح بعبارة فرحا جعله أعماه فرحه عن حسن التعبير بكلام ابن خزيمة، وفهم لازم كلامه على ما يحب ويشتهي. ففرق، وهذا تدقيق، وطالب العلم الحديث ينبغي يدقق. هذه واحدة. ثانية: من جمع طرق حديث زائدة، طرق حديث عاصم أو وائل، وعلى وجه الخصوص طرق حديث عاصم، من رواه عن عاصم، يجد أن الرواة اختلفوا اختلافا شديدا. فمنهم من اقتصر على ذكر صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم، هل نزل على يديه من ركبتيه، ومنهم من ذكر صفة وضع يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فما دام أن كل راو روى شيئا أو قطعة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ينبغي أن يقال إن زائدة خالف غيره، لأن غيره لم تقل لم يحركها، وهو قال يحركها، فلو ورد الأمر كذلك لقيت بالمخالفة. لكن لما يكون مثلا مثل شريك يقول عن عاصم أن النبي نزل على ركبتيه وشريك سيء الحفظ، هذا يتكلم عن السجود على ركبتين واليدين، ولكن يتكلم عن سبابة، فهذا يتكلم عن شيء يتكلم عن شيء، وبالتالي هذا يقوي القول بسنية التحريك. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحركها يدعو بها، فيه إشارة إلى الاستمرار، لأن فعل يحركها فعل في المضارع، فعل المضارع يشير إلى الاستمرار. حديث الباب الذي معنا حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، والذي فيه إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى ثم قال ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه، أشار بإصبعه إذا قعد للصلاة، فيه إشارة ظاهرة أو فيه بدلالة المنطوق أن الإشارة سنة وأنها مرتهنة بالقعود. فقال جمع من أهل العلم كالقرطبي في تفسيره والصنعاني في سبل السلام وقبله الرافعي علماء الشافعية، قالوا السنة في حق المصلي أن يرفع أصبعه ويشير به تارة وتارة يشير مع الحركة، تارة يشير بالسباب ولا يحرك، وتارة يشير ويحرك، فمن أشار ولم يحرك اعتمد على حديث ابن الزبير، ومن أشار وحرك اعتمد على حديث وائل، وهذا ثابت في الصنعة الحديثية، وهذا ثابت، فهذا سنة وهذا سنة. مما ينبغي أن يذكر إن مذهب جماهير الفقهاء القول بالتحريك على اختلاف بينهم في التفصيل، فالذين يقولون بالتحريك هم علماء المالكية والحنابلة، الحنابلة يرون التحريك فقط عند ذكر اسم الجلالة، كلما ذكرت اسم الله تشهد الصلاة الإبراهيمية حركته، ولا أعرف دليلا لهم على هذا التقييد. والمالكية يرون التحريك، وفي مختصر خليل وهو من أشهر كتبهم يقولون يحرك يمين يسار لا فوق تحت، وأيضا التقييد بيمين يسار لا أعرف له أصلا، وقد سألت شيخنا رحمه الله تعالى عن التحريك يمين يسار فقال هذه حركة وفوق تحت حركة، وليس لنا أن نمنع هذا وهذا، وليس لنا أن نمنع هذا وهذا، فإن حركت يمين يسار حركة، وإن حركت فوق تحت حركة، والحركة مذبة الشيطان وهي سنة. ويمكن أن يجمع بين الحديثين، أعني حديث ابن الزبير وحديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنهما، فيقال من كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم رآه يحرك، ومن كان بعيدا لم ينتبه إلا إلى إشارة، فالإشارة لا يتقنها ولا ينتبه لها إلا من كان قريبا، بخلاف من كان بعيدا فإنه ينتبه إلى لا ينتبه للحركة وإنما ينتبه للإشارة، فالحركة لا ينتبه إليها إلا من كان قريبا. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يزيد على هذا فيقول في الأصل لا يوجد تعارض، فلو أن رجلا أشار لآخر وحرك بإصبعه فيقال لغة فلان أشار إليه، فمن أشار وحرك فعل بالحديثين، فعل بحديث ابن الزبير وبحديث وائل، بخلاف من أشار ولم يحرك فيكون قد فعل حديثا واحدا، فالإشارة فالحركة في الإشارة لا تنافي الإشارة فحسب. وبهذا بهذه الوجوه المذكورة يجمع بين ما ورد في الباب. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها فهذه الزيادة في صحتها نظر، وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه أي عن ابن الزبير، ولم يذكر هذه الزيادة، بل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. وأيضا فليس في حديث أبي داود أن هذا كان في الصلاة، وأيضا لو كان في الصلاة لكان نافيا، وحديث وائل بن حجر مثبت وهو مقدم، وهو حديث صحيح. مثبت إيش يعني؟ مثبت الحركة. حديث وائل بن حجر مثبت الحركة وهو مقدم. فإذا هذه فقه المسألة، أن التحريك سنة وأن التحريك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن زعم أن ابن خزيمة قال بالشذوذ قد أخطأ في زعمه، الله تعالى أعلم. نسمع.
قال والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود
في المخطوط الذي معنا، وفيه حديث صريح صحيح في سنن أبي داود. وأما الحديث فهو أيضا عند النسائي، خرجه أبو داود النسائي وابن خزيمة، ولفظه كان إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته. هذا الحديث لم يجاوز بصره إشارته، فالبصر من السنة لما تكون جالس للتشهد سواء الأول أو الأخير البصر تلقيه حصرا على أصبعك، تشير بالسبابة ويبقى البصر محصورا بالسبابة، لا تنظر إلى مكان سجودك ولا إلى حجرك، وإنما وأنت في التشهد فقط تلقي ببصرك على سبابتك، لا يجاوز بصرك سبابتك. نعم.
قال ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص والله أعلم.
ورد في حديث عند أبي داود أنه كان يحنيها، يعني كان يشير وكان يحني أصبعه السبابة، وهذا حديث مداره على ضعيف ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالصواب أن لا من غير انحناء. ونبهت إن كنتم تذكرون في الدرس الأول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير السبابة ويحركها، وبعض الناس يحركها كما قلت هكذا، وهذا خطأ. بعض الناس يحركها هكذا وهذا خطأ، هذه ليست حركة، هذا رفع وخفض، هذا رفع وخفض، هذا خطأ. فهكذا خطأ وهكذا خطأ، وأن تشير بها وتحنيها هكذا كما يفعل بعض الناس خطأ، وأن تفعل هكذا خطأ، بعض الناس يفعل هكذا وهذا خطأ. الصواب أنك تشير بها للقبلة وأنك تحركها حركة وهي ثابتة، هذه الحركة، هذه الحركة، وليست هكذا، إنما هكذا هي الحركة أو هكذا الحركة، هذه حركة وهذه حركة، كلاهما تسمى حركة، الله أعلم. نعم.
قال واعلم أن قوله عقد 53 شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البرصر، وليس ذلك مرادا ها هنا، بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب 59 والله أعلم.
المراد أن العرب أميون، وأن العرب كانوا يحسبون، وكانوا في طريقة حسبتهم في عقد أناملهم يعدون الأحاد والعشرات والمئات والألوف، عربي يعد الألوف على أصابعه لكن بطرق مختلفة. ومن الجدير بالذكر أن النصوص الشرعية حتى تفهم فهما جيدا ينبغي أن نعرف عادات العرب قبل الإسلام، وقد أحسن ابن هشام في سيرته لما ذكر طرفا من حياة العرب قبل أن يذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تفهم ما هي العادات السائدة آنذاك والتي مشت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، بحكم أنه بشر وأنه فرد من أفراد هؤلاء الناس. ومعرفة أحوال العرب يعينك كثيرا على فهم كثير من الآيات، على فهم كثير من النصوص. وقد ألف الألوسي كتابا ذكر فيه تفصيلا طريقة عقد الأنامل وعد العرب، يحسن بالطالب أن يقرأه وأن يمر به كما يقولون مرور الكرام، وإذا مروا باللغو مروا كرامة. وكتابه اسمه بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. الذي يقرأ الكتاب يعرف أحوال العرب في الجاهلية في النكاح، أحوال العرب في طريقة أكل الميتة والدم، أحوال العرب في وأد البنات إلى آخره. وهذا يعين كثيرا على أن تفهم النصوص، لأن فهم النص ليس فقط مرهونا بمعرفة العربية، وإنما أيضا مرهون بمعرفة أحوال المخاطبين. لما تعرف حال المخاطب تحسن فهم النص، فمعرفة أحوال العرب يعينك كثيرا على أن تعرف أحوال المخاطبين. وفيه تفصيل لطريقة العد، ولا نفصل في ذلك، وننتقل إلى باب جديد قصير فيه حديثان. الحديث الأول له طريقان، وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والثاني حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. نسمع الحديث ونعلق ونذكر ما يفوت الشارح قبل أن ننطلق إلى الشرح إن شاء الله تعالى.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله: أنى علقها؟ قال الحكم في حديثه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
الحديث هذا الطريق الأول لحديث ابن مسعود، فقوله فقال عبد الله يعني ابن مسعود. فأبو معمر عبد الله بن سخبر الأزدي كوفي ثقة، هو الذي يروي عن ابن مسعود. أبو معمر عن عبد الله يعني ابن مسعود، أبو معمر كوفي وابن مسعود كوفي، واسم أبي معمر عبد الله بن سخبر الأزدي، والذي يروي عن أبي معمر مجاهد، ومجاهد هو ابن جبر كان حافظا، وكان ابن عمر معجبا بحفظه، ولما رآه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: وددت لو أن حفظ مولاي نافع كحفظك لأعطيتك درهما مزيفا. فقال: لماذا المزيف؟ لماذا لم أكن جيدا؟ قال: هكذا في نفسي، في نفسي. أي نعم، هذا كلام ابن عمر لمجاهد. وكان سلامة بن كهيل يقول: ما رأيت أحدا طلب علم الحديث لله إلا عطاء ومجاهد وطاووس. ومن المعلوم في علم التخريج أن عطاء إن أرسل فمرسيله أردأ وأسوأ بكثير من مراسيل مجاهد، فمراسيل مجاهد متماسكة بالجملة خير من مراسيل مجاهد. مراسيل من؟ مراسيل مجاهد مراسيل حسن ريح، حسن يرسل ومراسيله ريح متعبة. مراسيل حسن جلها ضعاف، حديث ضعيفة، لكن أحسن مراسيل من؟ سعيد المسيب. إذا وجدت مرسل لسعيد المسيب فإياك أن تضعفه، حتى يعني تتأنى وتجمع وتنظر وتتعب. مراسيل حسن سهل تضعف، مراسيل عطاء كذلك. بعد سعيد مجاهد، فإذا وجدت مرسلا بمجاهد أيضا تأنى، فمراسيل مجاهد خير بكثير من مراسيل عطاء ومن مراسيل الحسن. هنا كم راوي يروي عن مجاهد هذا الإسناد؟ كم راوي يروي عن مجاهد؟ جبلان مشهوران كوفيان، الحكم ومنصور، منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي الكوفي ثقة، كان لا يدلس. منصور ما كان يعرف التدليس، والتدليس في أهل الكوفة كثير، ومن لا يعرف التدليس من الكوفيين قليل. وذكرت لكم أن هشام بن عروة مدني لما ذهب إلى الكوفة فوجد أن سوق التدليس رائج فانبسط في أحاديث أبيه. إيش يعني فانبسط في أحاديث أبيه؟ يعني أصبح يروي اللي سمعه من أبيه والذي لم يسمعه من أبيه. جرؤوه أهل الكوفة جرؤوه، فكان في المدينة لا يروي عن أبيه إلا ما سمعه، وإن سمع من أبيه بواسطة ذكرها. فلما ذهب للعراق والكوفة تبسط في أحاديث أبيه. حكم بن عتيبة أبو محمد كان يدلس وهو ثقة، والحكم بن عتيبة له فقه، إمام فقيه. من الذي يعتني بفقه الحكم بن عتيبة؟ من الذي يعتني بفقهه يقول هذا مذهب فلان ومذهب الحكم؟ ابن المنذر في الأوسط. ابن المنذر في الأوسط يكثر من ذكر الحكم، وأشرت على بعض الطلبة جمع فقه الحكم، ونال به شهادة الماجستير في جمعه لفقه الحكم ابن عتيبة. وسعيد المذكور هنا يحيى بن سعيد، من يحيى بن سعيد الذي يروي عن شعبة؟ سمعت الجواب؟ قطان. كن جريئا في الحق، كن جريئا في الحق. يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة متقن إمام قدوة رحمه الله تعالى. نمشي شوي لبعض المتون. هذا الذي أولا أحاديث الباب كلها ممن فرد بها مسلم، أحاديث هذا الباب كلها انفرد بها مسلم، فهي ليست عند الإمام البخاري. نلحظ قول مسلم حدثنا زهير بن حرب، يجد أن العادة الغالبة على مسلم في صحيحه يقول حدثنا أبو خيثم، صحيح؟ لكن هذه المرة سمى شيخا، وفي العادة أنه يكنيه، وهذا من باب من باب التفنن في التأليف، من باب التفنن في العرض، يعني تارة يكني وتارة يسمي وهكذا. ما معنى قول، نقف قليلا عند المثل، عن أبي معمر. أبو معمر كما قلنا عبد الله بن سخبرة تابعي الحديث، يقول إن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، أمير في مكة يصلي بالناس إماما وكان يسلم تسليمتين. هذا الأمير الذي كان في مكة آنذاك هو اسمه نافع بن عبد الحارث، اسم الأمير الذي كان بمكة نافع بن عبد الحارث، كان يسلم تسليمتين. فقال عبد الله أن علقها، أن علقها استفهام تعجب، ومعناه من أين له بها ومن أين أخذها، وفيه إقرار ضمني من عبد الله بن مسعود له. ولذا قال الإمام مسلم عقب الحديث قال الحكم، بمعنى أن الحكم انفرد بهذه الجملة فلم يقلها منصور، وإنما فقط قالها الحكم. قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، كان يفعل إيش؟ كان يفعل تسليمتين، تسليمتان ثابتتان بالتواتر عن جمع أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي ذكرهم عند شرحنا للحديث إن شاء الله. ماذا يفهم من هذا الحديث؟ ماذا يفهم من هذا الحديث؟ كان النبي يفعله أن علقها، يفهم بدلالة الإشارة إلى أن السائد آنذاك التسليمة الواحدة، صحيح؟ لما نمي وبلغ ابن مسعود أن أمير مكة كان يسلم، كان يسلم مرتين، قال من أين له بها؟ من أين ظفر بها؟ كيف تميز بها عن غيره من سائر الأئمة؟ وفي هذا إشارة إلى أن، وفي هذا إشارة ظاهرة إلى أن الناس آنذاك كانوا يسلمون تسليمة واحدة. وهذا يستدعينا أولا أن نبسط بعض الألفاظ. تأملوا معي الحديث، كان يسلم تسليمتين، ماذا يقول في التسليمتين؟ لم يرد في الصحيح ولا في الطريق الثانية الآتية، وإنما أخرج أبو داود برقم 996 في السنن، والنسائي 233 والثالث 63، والترمذي برقم 295 هذا الحديث، ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله. إذن إيش معنى كان يسلم تسليمتين؟ يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فقول الإمام والمأموم والمنفرد في صلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله بهذا التفصيل إنما هو وارد عند أبي داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود. هنالك رواية فيها زيادة وبركاته على اليمين دون اليسار، وهذه الزيادة عند ابن حبان، وحكم أخيرا شيخنا رحمه الله تعالى بشذوذها من حديث ابن مسعود خاصة، وهذا شيء ينقل عن الشيخ ولم يضبط، لم يضبطه كثير من الطلبة. كثير من الناس يظنون أن الشيخ رحمه الله من يقرأون كتب الشيخ أن الشيخ تراجع عن تصحيح زيادة وبركاته في الصلاة، والصحيح أن الشيخ تراجع عن ثبوت زيادة وبركاته في حديث ابن مسعود خاصة. وقد اختلفت النسخ هل وبركاته اليمين في رواية أبي داود، فبعض نسخ أبي داود كالنسخة المحفوظة في المكتبة المحمودية فيها زيادة في حديث ابن مسعود، كان يقول كان يسلم عن يمينه ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي بعضها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن الشمال، وفي بعض النسخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين دون الشمال، وفي بعضها السلام عليكم ورحمة الله على اليمين السلام عليكم ورحمة الله على الشمال. وكذلك في رواية ابن ماجه هل ثبتت الزيادة وبركاته أم لا، وعلى فرض ثبوتها فهي ثابتة عند ابن حبان، والطرق التي ثبتت فيها الزيادة هي هي، ويحكم بشذوذها في حديث ابن مسعود خاصة، وقد ثبتت عند أبي داود بإسناد صحيح من حديث وائل بن حجر التي فيها الزيادة وبركاته. وقد ظفرت برسالة صغيرة لأخينا فضيلة الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي المدرس في مدرسة الحديث في مكة المكرمة، وهو من الحفظة، ونحسبه على خير وأسأل الله أن يثبته وأن ينفع به، وهو الآن درس صحيح مسلم، درس الآن صحيح مسلم ويكتب شرحا له، وقد فرغ من النسائي وشرحه في نحو 40 مجلد، وشرحه عن النسائي مطبوع، راجع سنن أبي داود والنسخ الخطية وطبعات، وذكر عن ابن دقيق العيد في الإلمام، وعن ابن حجر في تلخيص الحبير، وعن محمد ابن عبد الهادي في المحرر، أنهما لما ذكروا زيادة لما ذكروا حديث ابن مسعود، فهؤلاء الثلاثة ذكروا حديث ابن مسعود بزيادة وبركاته على اليمين والشمال، وأكد أن رواية أبي داود هي فيها اليمين على اليمين وعلى الشمال. الآن المبحث مبحث ماذا في نسخة أبي داود، وليس المبحث مبحث هل هي ثابتة أم ليست بثابتة. وألف رسالة صغيرة سماها رفع الغيم عمن ينكر ثبوت زيادة وبركاته في التسليم من الجانبين، فجمع يعني النسخ الخطية والنظر في سنن أبي داود، ولا داعي للتفصيل. ومن أعجب بل من أسوأ وأردأ ما يمكن أن يوقف عليه المحقق المدقق أن في بعض طبعات ابن حبان قال في حديث ابن مسعود قال كان يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ويقول عن شماله السلام عليكم ورحمة الله، عن يمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يمين السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فجعل الزيادة وبركاته في انفراد الشمال، وهذا من تخاليط وعدم دقة المراجعين والطابعين والمحققين، ومثل هذه الأخطاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة، فعلى المنشغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقي الله وأن يضبط، وإن لم يكن أهلا فيقال له ليس هذا بعشك فادرجي. أما ما يمكن أن يستفاد من حديث، إيش قلنا يمكن أن يستفاد من حديث؟ قلنا الحديث يشير إلى إيش؟ أن التسليمة الواحدة كانت هي المعروفة، أن التسليمة الواحدة كان معمولا بها وكانت هي المعروفة آنذاك، وقد ورد التسليمة الواحدة في عدة أحاديث، وفي هذا وهذا يفيدنا في عدة فروع وأذكرها الآن على عجلة، أذكر الأحاديث ثم أذكر بعض الفروع، ويهمني منها فرعان يكثر السؤال عنهما وما تعرض لهما الشارح رحمه الله تعالى. أما الحديث الأول فهو حديث أنس بن مالك، خرجه البزار برقم 566 في الزوائد، والطبراني في الأوسط برقم 8473، والبيهقي في الثاني صفحة 179، وفي الخلافيات من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وكانوا يسلمون تسليمة واحدة، وكانوا يسلمون تسليمة واحدة. قال الحافظ في الدراية: رجال الثقات، والحديث صحيح، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 316. وكذلك أخرج الترمذي برقم 296، وابن حبان برقم 1995، وابن خزيمة برقم 729، وغيرهم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة. وفي رواية عند الطحاوي من طريق الدراوردي عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن عامر، وهذا يخصنا في الحديث الثالث، نأتي إليه ونكمل لما نأتي للطريق الثالث، نكمل هذه المسألة وما يتفرع عنها حتى تستقيم أو حتى تجتمع لنا إن شاء الله تعالى المسألة. نسمع الطريق الثاني من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه
قال: وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال شعبة رفعه مرة أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها.
هذا الحديث من شيخ مسلم فيه؟ أحمد بن حنبل، ولذا ترجم الحنابلة لمسلم في طبقاتهم وجعلوه حنبلي المذهب، ورحم الله الإمام ابن القيم قال أصحاب أحمد أمثال مسلم وأبو داود ومن أخذ عنه من أهل الحديث هم أقرب للحديث ممن سلك سبيل المتأخرين في مذهب الحنابلة، كانوا يدورون مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كتب مسلم المفقودة مسائل أحمد بن حنبل، وجد لما التقى مسلم مع أحمد واللقية كانت في العراق سأله عما يستشكي، فأحمد شيخ للبخاري وأحمد شيخ لمسلم، وهذا الحديث المسند في الأول صفحة 445، وفيه قال شعبة سمعته مرة يرفعه ثم تركه، ترك إيش؟ ترك الرفع، فقال عبد الله إني أنا علقها، وفي وعند أحمد المسند أنا علقتها، أنا علقتها، كأن ابن مسعود شاهد هذه الحادثة وهو الذي أخبر الإمام وقال له من أين لك بهذه السنة. وهذا يؤكد أن الحكم في الرواية السابقة ومنصور قال الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فزاد زهير بن حرب على أحمد الرفع. فأحمد اكتفى بقوله سمعته مرة يرفعه ثم تركه. من الذي حفظ الرفع؟ أبو خيثمة عن يحيى عن شعبة، بينما أحمد عن يحيى عن شعبة ذكر أنه ترك الرفع. أيهما أفضل في علم الحديث أو في علم العلل، الزيادة في الحديث أم النقصان منه؟ من رفع موقوفا أو وقف مرفوعا أيهما خير في علم الحديث؟ من زاد على الحديث أو نقص منه أيهما خير؟ الذي ينقص خير من الذي يزيد، فالذي يوقف المرفوع عند المحدثين خير من الذي يرفع الموقوف، الذي يزيد الذي ينقص من لفظ الحديث خير من الذي يزيد في متن الحديث، لأن وقف المرفوع فيه إشارة للتدقيق والحرص والتأني، بخلاف من رفع الموقوف. من آفته، من من الرواة كانت آفته أن يكثر من رفع الموقوفات؟ من رفع الموقوفات؟ من؟ حماد. حماد بن سلمة كان رفاعا، فإذا حماد خالف غيره فرفع وغيره وقف لا يقال هذا زيادة الثقة. هذه قواعد وضوابط تعرف بالاستقراء، تعرف من خلال التخريج، وأنتم طلبة علم الحديث قيدوا هذه الفوائد تلزمكم وتعينكم إن شاء الله تعالى. أحرصوا وأكثروا من النظر في الكتب، ولا تقرأ الصحيحين قراءة رحمك الله، لا تقرأ الصحيحين قراءة فقط متن، اقرأ الصحيحين وذاكر مع إخوانك من طلبة العلم، وذاكرهم بالإسناد والمتن ليطرق سمعك الإسناد والرواة، ولسيما أجود الرواة وأضبطهم وأضبط الأسانيد التي في صحيح الإمام البخاري. نأتي للطريق الثالث.
قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده.
إسحاق بن إبراهيم بن راهويه أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو القيسي ثقة، عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة المدني ليس به بأس، إسماعيل بن محمد، إسماعيل بن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص ثقة حجة. هنا يروي عن عامر بن سعد، إيش يقرب له عامر بن سعد؟ هو إسماعيل بن محمد بن سعد بن وقاص، يروي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، يروي عن عمه، فكلهم من أولاد الصحابة. عبد الله بن جعفر من ذرية مخرم بن بكير، وإسماعيل بن محمد كذلك من ذرية سعد بن وقاص، وكذلك عمر بن سعد عن أبيه أي سعد بن وقاص. قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. في صحيح مسلم أو نسخ صحيح مسلم فيها روايتان، وسيأتي تنبيه للشارح، سيأتي تنبيه للشارح عليهما. الرواية المعتمدة عند ابن حجر التي نقلها في الفتح يقول حتى أرى بياض خديه، حتى أرى بياض خديه. الآن على يميني لنفرض أبا هاني، على يميني أبو هاني، وأنا أسلم يرى بياض خدي الأيمن، إن سلمت يراه بياض خدي الأيمن، أو إن سلمت يرى بياض خدي. بياض الخدين فيه مبالغة عن بياض الخد في الالتفات، لما يرى خد بياض خدي وهي الوجنة التي لا شعر فيها، هذا بياض الخد، الوجنة التي لا شعر فيها يرى إن فعلت هكذا يرى بياض الخد. الثاني قد يراه قد لا يراه، لكن حتى يرى بياض الخدين لابد أن أنحرف أكثر، ولابد أن أبالغ في النظر. ففي رواية في نسخة صحيحة عن مسلم حتى أرى بياض خديه. هذا الحديث رواه الدراوردي عند الطحاوي في شرح مشكل الأثار الأول 269 عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن عامر عن عامر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في آخر الصلاة تسليمة واحدة يقول السلام عليكم. فالدراوردي خالف جماهير أصحاب مصعب بن ثابت في ذكره التسليمة، وكذلك خالف إسماعيل أصحاب إسماعيل من أمثال عبد الله بن جعفر في الإسناد الذي معنا. فعبد الله بن جعفر رواه عن إسماعيل بن محمد عن عامر عن أبيه بإيش؟ بذكر التسليمتين. فحديث التسليمة الواحدة ثابت من حديث أنس بن مالك الذي سبق ذكره وسمعتموه، وكذلك من حديث عائشة، وورد من حديث سعد بن أبي وقاص، ولكن خالف الدراوردي من هو أوثق منه فلم يثبت من حديثه. وكذا ورد في حديث عبد المهيمن بن عباس عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها، وهذا الحديث عند الدارقطني في سننه الأول 359 وفيه عبد المهيمن وهو ضعيف جدا. وكذلك ورد من حديث الحسن عن ثمرة عند الدارقطني ورواه عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه عن الحسن عن ثمرة. وانتبهوا للحديث، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم مرة واحدة في الصلاة قبل وجهه لا يلتفت، يسلم مرة واحدة في الصلاة قبل وجهه، يعني بعد ما يفرغ من الدعاء بعد الصلاة الإبراهيمية وهو مستقبل القبلة يقول إذا أراد أن ينفرد بتسليمة واحدة يقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله ولا يسلم الشمال. فإن سلم الإمام تسليمة واحدة يسلم قبل الوجه، وقبل وجهه قبل القبلة، ولا ينحرف لا يمينا ولا شمالا. يقول رواية الدارقطني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه عن الحسن عن ثمرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم مرة واحدة في الصلاة قبل وجهه، فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره، فإن سلم عن اليمين سلم عن اليسار، فإذا ما سلم إلا عن اليمين يكون السلام قبل القبلة وجه قبل وجهه دون انحراف. هذا الحديث أعلى بعلتين، الأولى عطاء بن أبي ميمونة، ووثق عطاء بن أبي ميمونة بن معين وابو زرعة والنسائي وابن حبان، فهذه علة قاصرة. وأعلى بأن الحسن لم يسمع من ثمرة، ومن المعلوم أن الحسن البصري لم يسمع من ثمرة إلا حديث العقيقة وهو حديث طويل، ولكن وقع بين يدي الحسن كتاب لثمرة، وهذا الحديث من الكتاب فهو وجادة، والوجادة حجة. فهذا الحديث ثابت وصحيح، وعليه الاعتماد في أن الإمامة إذا سلم تسليمة واحدة فإنه لا ينحرف لليمين ولا للشمال، وإنما يسلم تلقاء وجهه. وجدت من تابع عطاء بن أبي ميمونة وهو ثقة توبع ولم يتابع حديثه محفوظ، وجدت حفص المنقر عند بن عدي تابع عطاء ولكنه زاد، لكنه لم يضبط لفظ الحديث، فذكر لفظا قد يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم ثلاث مرات، فلفظه في الكامل بن عدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة تسليمة قبالة وجهه، فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره تسليمة عن قبالة وجهه وتسليمة يمينه وتسليمة عن يساره، وهذا خطأ. بخلاف لفظة عطاء بن أبي ميمونة كان لا يسلم، كان إذا سلم عن يمين سلم عن يسار، فإذا اقتصر على التسليمة الواحدة سلم قبالة وجهه. هذه أحاديث شهيرة، وقد ثبت التسليمة الواحدة عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق ذلك ابن المنذر في الأوسط. وهذا يؤكد أن حكم التسليمة الواحدة، التسليمة الأولى هي الواجبة، وأن من اقتصر على التسليمة فقد أتى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الشارح في آخر الباب وتحليلها التسليم. فالواجب من التسليم التسليمة الأولى. فلو أن المصلي انتقض وضوءه بعد أن سلم التسليمة الأولى فقد تحلل من الصلاة، ولذا يجوز للمسبوق على أرجح القولين بناء على ثبوت وصحة التسليمة الواحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز للمسبوق أن ينفك عن الإمام وأن يفارقه وأن يقوم ليأتي ما فاته بعد أن يسمع التسليمة الأولى. وأما على فرض عدم ثبوت الأحاديث التي فيها التسليمة الواحدة فلا يشرع للإمام للمأموم أن يفارق الإمام إلا بعد أن يسمع التسليمتين. ولو أنه انتقض وضوءه بعد التسليمة الأولى وقبل أن يتمم الثانية فحينئذ ينبغي أن يعيد صلاته. هذا على فرض أن أحاديث التسليمة أن أحاديث التسليمة الواحدة لم تثبت. وجنح لهذا شيخ الإسلام وابن القيم في الإعلام، جنحوا إلى أن التسليمة الواحدة لم تثبت، وبناء عليه فرع بعض متأخري محققي الحنابلة من أمثال الشيخ السعدي رحمه الله أن المسبوق إن قام ليأتي ما فاته ولم يسمع التسليمة الثانية من الإمام فقد فاتته صلاة الجماعة وانقلبت صلاته صلاة منفرد أو بطلت صلاته، على قولين مذكورين عند الحنابلة. وهذا الكلام قائم على أصل، وهو أن التسليم أن أحاديث التسليمة الواحدة لم تثبت ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح والذي تقتضيه الصنعة الحديثية أن أحاديث التسليمة الواحدة ثابتة، بل في أحاديث الباب ما يشعر ويشير إلى أن أحاديث التسليمتين كانت غريبة بل كانت قليلة، والله تعالى أعلم. ووجدت أن التسليمة رواها وردت من حديث سلمة بن الأكوع وقد ثبتت عنه ورويت مرفوعة، والرفع مداره على يحيى بن راشد، والوقف صحيح ثابت عنه رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن حديث التسليمة الواحدة ثابتة، وبالتالي حكم التسليمة الثانية سنة، والأولى هي الفريضة، وأنه يجوز للمسبوق أن ينفك أو أن يفارق الإمام بعد ذلك، والله تعالى أعلم. بذا فرغنا من أحاديث الباب نرجع إلى الشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. قوله: أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وعن سعد رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. فقوله أن علقها هو بفتح العين وكسر اللام، أي من أين حصل هذه السنة وظفر بها. فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه يسن تسليمتان.
هو من أين حصلها؟ ورد حقيقة حديث التسليمتين عن عدد من الصحابة، فقد وردت في أسانيد صحيحة وحسنة وبعضها ضعيف أحاديث التسليمتين في أحاديث الباب من حديث ابن مسعود ومن حديث سعد بن أبي وقاص وخارج الصحيح، وردت من حديث أبي موسى الأشعري وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب ووائل بن حجر، ومن حديث أبي مالك الأشعري ومن حديث عدي بن عميرة الضمري ومن حديث طلق بن علي ومن حديث أوس بن أوس ومن حديث أبي رمثة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهؤلاء ورد عنهم التسليمتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المعمول به في المدينة وكما يظهر خارج المدينة، وهذا الذي بنى عليه مالك مذهبه، أن التسليم الواحدة هي السنة وليست التسليمتين، والصواب أن التسليمتان أن التسليمتين سنة، وردت في ذلك الأحاديث وأحاديث الباب مشهورة معروفة. نعم.
قال: وقال مالك وطائفة إنما يسن تسليمة واحدة وتعلق بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة.
حقيقة الأحاديث الضعيفة التي تعلق بها تكلمنا وسردت على مسامعكم خمسة أحاديث فيها تسليمة واحدة وبعضها صحيح. حديث أنس وعائشة صحيح، وما عدا حديث سلمة بن سلمة بن الأكوع ضعيف، وكذلك سائر أحاديث الباب ضعيفة مثل ما ورد في حديث سعد بتنفرد بالذكر التسليم الدراوردي كذلك هي ضعيفة، وكذلك المهيمن بن عباس عن أبيه عن جده حديث ضعيف. أما أصل التسليمة ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثابتة أيضا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ولو ثبت شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة.
هذا هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب أحواله سلم، أغلب أحواله صلى الله عليه وسلم النبي صلى أغلب أحواله سلم تسليمتين، والتسليمة الواحدة فعلها نادرا، والزيادة وبركاته نادرة، وأغلب أحواله كان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. والغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يبقى غالبا، فإن أصبح الغالب مغلوبا أو أصبح المغلوب غالبا فهذا خلاف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغالب تسليمتان، والغالب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. لو اقتصر على السلام عليكم جاز، لو اقتصر على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله لا حرج، السلام عليكم ورحمة الله اليمين السلام عليكم الشمال، فهذه صيغة ثابتة عند أحمد في المسند 272 والنسائي أو الأول 195 من حديث ابن عمر، السلام عليكم ورحمة الله على اليمين السلام عليكم فقط على الشمال. لكن هذا هو النادر، فالنادر يفعل من باب التعليم، والغالب ينبغي أن يبقى غالبا من هدي الأئمة فيقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ونوعا، اقتداء يكون شاملا، والله أعلم. نعم.
قال: وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه.
إذن إذا سلم واحدة يسلمها تلقاء وجهه، يعني يقولها تلقاء وجهه لا ينحرف يمينا وشمالا، وإنما يقول السلام عليكم تلقاء وجهه لا ينحرف التسليم الواحد. وهذا ورد في حديث الذي ذكرناه عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه عن الحسن البصري عن سمرة. نعم.
قال: وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره.
تسليمتان الأولى عن اليمين، يسلم اليمين الثانية عن الشمال، ماذا يرى عن اليمين؟ نسمع.
ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده، هذا هو الصحيح،
بناء على تصحيح النووي رواية حتى أرى بياض خده خده. نعم.
قال: وقال بعض أصحابنا حتى يرى خديه من على من عن جانبه.
الرواية الأخرى في مسلم حتى أرى بياض خديه، وقلنا الخدان رواية حتى أرى بياض خديه فيها التفات زائد، فيها التفات زائد. نعم.
قال ولو سلم التسليمتين
ينوي، ينوي في السلام على اليمين الخروج من الصلاة، السلام على الإمام، السلام على الحفظة، وكذلك على إخوانه المصلين في اليمين والشمال. فيا من تسلم إياك أن تقدح في عباد الله الصالحين، فأن تقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فأن تعطي عباد الله الصالحين السلام والأمان. ويا من كنت تاركا للصلاة فيفوتك هذا السلام، وانظر إلى هذا الفوات بتكرار الصلوات وبتكرار الأيام والليالي. لا يجوز لك أن تقول السلام عليكم فتعطي السلام والأمان للمصلين من هم على يمينك ومن هم على شمالك، وكذا تعطي السلام لإمامك مرتين على اليمين والشمال. يقول العلماء ينوي السلام على الإمام والحفظة ومن على اليمين والشمال، على من على الإمام ومن على شماله. فاستحضر هذا المعنى واحفظ لسانك في إخوانك، وإن رأيت منه قصورا أو خطأا فادعو لهم وتوجه إلى الله أن يتقبل الله منك نصحك، وأن يشرح الله تعالى صدورهم لنصيحتك، وانصح فأدي حق الله تعالى تجاههم كاملا. أما اليوم الناس يأخذ بعضهم بعضا بالظنة، ويتهمون ويتكلمون في عظائم الأمور بالظن، فإياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. لا تسمعوا ولا تكونوا أذن شر، كونوا أذن خير، لا تسمعوا إلا الخير، اتركوا القيل والقال، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهذا أمر منهي عنه، والذي يخوض فيه هو من صفات أهل النار. فصفات أهل النار أعاذنا الله وإياكم أنهم يقولون يوم القيامة وكنا نخوض مع الخائطين. فإياكم الخوض، احفظوا ألسنتكم واحفظوا أسماعكم واحفظوا قلوبكم، واسأل نفسك قبل أن تملأ وقتك وأن تملأ سمعك وأن تحرك لسانك، اسأل نفسك ماذا تستفيد من هذا، وماذا يستفيد الدين منك، ماذا يخدم هذا الدين، وماذا يخدم دعوتك هذا القيل والقال وهذا الكلام. فإن رأيته يهدم ولا يخدم فأغلظ على من يتكلم، واتق الله وازجر وأمر وانهى، وكن حارسا وكن حريصا وكن خيرا، وكن كالشجرة يرميك الناس بالحجر فترميهم بالثمر. وفقنا الله إياكم بالخيرات، وجنبنا الشرور والمنكرات، وجعلنا هداة المهديين، وجعلنا سلسلة هداية إلى يوم الدين.
قال ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه، أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه، صحت صلاته وحصل التسليمتان، ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما.
من باب الأحكام التقديرية، فلو أن رجلا خالف فقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سلم إيش تسليمتين على اليمين، خرج من الصلاة، ولكنه فاته سنة وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بدأ باليمين قبل أن يبدأ بالشمال، فصلاته صحيحة، كالذي يبدأ بغسل اليسرى قبل اليمنى في وضوئه في اليد أو الرجل. فقد صح عن علي قوله لا أبالي بأيهما بدأت، لا أبالي بأيهما بدأت، باليسرى أو اليمنى. فلو بدأ خالف الهدي وخالف السنة، لكن صحت الصلاة وصح الوضوء، والله تعالى أعلم. نعم. أبقي شيء؟ طيب نكتفي بهذا القدر، ونكمل البقية المتبقية في أول الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وأيضا نتمم إن شاء الله الباب الثاني. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبدأ بالسؤال الذي يخص الدرس. السلام عليكم ورحمة الله. هل صحيح أنه في تحريك الأصبع يمينا ويسارا انحرافا عن القبلة؟ لا، الشيخ ما يقول هذا، كان الشيخ يقول أنا أرى أن هذا جائز وهذا جائز، لكن أخشى من الحركة يمين شمال أن تتحرك اليد، إن حركت الأصبع يمين يسار فهذا مدعاة أن تتحرك اليد كلها، بخلاف ما لو حركت فوق تحت فهذا أدعى بأن تثبت اليد، لكن من أثبت يده وحرك هكذا أو هكذا فهذا صحيح. هذا كلام الشيخ وقد نقلته في بعض دروسي وسمعته بأذني وعاه قلبي منه رحمه الله. هل يلزم كل حديث رواه الحسن عن سمرة أن يكون صحيحا؟ لا، حتى تأتي القرائن أنه من كتابه. وقد جمع صاحب كتاب الحسن البصري المرسل الخفي ومرويات الحسن البصري مرويات الحسن عن سمرة وعمل قائمة بين اللفظ الموجود في كتب السنة واللفظ الموجود في كتاب سمرة، ويوجد تطابق كبير جدا، لكن لابد من معرفة أن هذا الحديث بعينه إنما هو في كتاب سمرة، وهذا يحتاج إلى مزيد تعني وتعب إلى آخره. جاءتني عدة أسئلة عن رضاع الكبير، وأخ يعني زاد في سؤاله تنزيلها لإباحة الخلوة بالأجنبية. الرضاع الكبير يجوز عند الحاجة، ومن المعلوم عند المحررين من علماء الأصول أن قضايا الأعيان لها عموم، وقد بحث هذه المسألة بحثا قويا الشاطبي في الموافقات، وهو الذي يقتضيه صنيع بن حزم واختيار شيخ الإسلام وابن القيم وهذه المدرسة المباركة، أنه لا يوجد في شرع الله تعالى حكم خاص بشخص، وإنما الحكم يكون في من تشابهت حاله حال من رخص له بشيء فيعطى حكمه. فلو أن رجلا مات أهله أو ولم يبقى لو أن إنسانا مات أهله ولم يبقى له أحد، وكان صبيا مميزا لكنه لا يستطيع أن يعتمد على نفسه، ولا سيما إن كانت أنثى، كان تكون أنثى عمرها مثلا 12 سنة 14 سنة، والآن لا مجال إلا أن يتبناها رجل وترضع من الكبير. والرضاعة من الكبير في مثل هذه الحالة في مثل هذه الصورة تكون مؤثرة وتدخل في العائلة، كحادثة سالم مولى أبي حذيفة لما كان يدخل على عائشة فكانت تجد منه ريبة، فلما رضع من أختها رفع الله تعالى الريبة من قلبها. وهذا أيضا يشمل صورة الحاجة في الخدمة إن كانت مترتبة على شخص أو امرأة معينة. وأما أن نقول كما ورد عن بعض مشايخ هذا الزمان وإلى الله المشتكى من وسائل الإعلام والفتوى تنتشر والإنسان إن أخطأ فأن له أن يرد خطأه، فحاله كحال الثور يخرج من جحر، فإن خرج فأن له أن يعود مع وسائل الإعلام. قرأت في تاريخ الخطيب أن زفر أفتى رجلا فتوى ثم وعلم من أين قد جاء، جاء من قرية من نواحي بغداد، وافتاه فتوى فتبين له خطأ فتواه، فاستأجر دلالين وأطلقهم في تلك القرية ينادون عدة أيام متوالية: من سمع زفر بن الهذيل يقول كذا وكذا فقد أخطأ وتراجع عن فتواه والصواب كذا وكذا. دللون يصيرون في الطرقات وينتشرون في تلك القرية حتى لا يؤثم هذا الرجل. اليوم فيما بلغني عن جمع بلوغ بالشهرة والاستفاضة، بلغني عن عدد من الطلبة ومن السائلين أن بعض مشايخ الزمن يقول لمن يعمل في مكتب وعنده امرأة أن ترضعه حتى يصبح محرم عليها. طب إن أراد الزواج ماذا يفعل؟ وإن لم تكن متزوجة، وإن كانت متزوجة ولم تكن مرضعا، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. ولا حول ولا قوة إلا بالله من غربة أهل هذا الزمان، إلى الله المشتكى من هذه الفتاوى. فهذه فتاوى فيها ضلال، وهذه فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، فهذه الفتوى هذه الفتوى
هذا التراجع
تراجع هو. طيب جزاك الله خيرا وبشرك الله بالخير. الأستاذ حقيقة بعد أن تراجع أذكر لكم اسمه، وهو عزة عطية، كان مسؤولا عن قسم الحديث في الأزهر، وأبشركم أن شيخ الأزهر في الحديث الآن فضيلة الشيخ العلامة أحمد معبد عبد الكريم، أسأل الله أن يحفظه ويبارك في جهوده، وهو من أهل السنة ومن المذابين عنها والمدافعين عنها. ونرجو الله تعالى أن يتحول الأزهر فيصبح يخرج المحدثين. والأزهر من قديم من أيام محمد المرتضى الزبيدي رحمه الله تعالى بضاعته في الحديث مزجة. فالأزهر من قديم يدرس الفقه المذهبي والعربية والأشعرية ويركز كثيرا على القراءات، هذا معروف عند الأزاهرة من قديم. فجاء الشيخ محمد العلامة محمد المرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس فأحيا في الأزهر سنة الإملاء، فدرس أو أملى الكتب الستة في مجالس الإملاء حتى يسد النقص، وهكذا ينبغي. على أي حال، أكد عطية في بيان وقعه أمس ووزعته الجامعة أن ما أثير حول موضوع إرضاع الكبير كان نقلا عن الأئمة بن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمين خطاب السبكي، وما استخلصه من كلام ابن حجر. وأضاف عطية في تقرير نشرته صحيفة الوفد المصرية 21/5/2007 أن الرأي عنده أن الرضاعة في الصغر هي التي ثبت بها التحريم كما قال من أربعة، وأن رضاعة الكبير كانت لواقعة خاصة. أنا لا أقول لواقعة خاصة، أنا أقول عند الضرورة، وليس في الدين الله إيش حكم لشخص خاص. وهذه مسألة تبحث تحت عبارة عند علماء الأصول، هل قضايا الأعيان تعم أم تخص؟ وهي مبحوثة كما ذكرت لكم في الموافقات، والقضايا الأعيان تعم، لكن رجوعه عن إرضاع خاصة في موظف الموظفة هذا واجب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر الجميع وأن يرحم الجميع. سالم لم يرضع من أسماء إنما رضع من زوجة أبي حذيفة، هذا صحيح، يدخل عليه، هذا صحيح. كيف يستفيد الإنسان من النوم ولو كان قليلا؟ الإنسان يحتاج نوم على حسب سنه من جهة وعلى حسب أكله من جهة. ولذا يؤثر عن علي أنه كان يقول: من أكل كثيرا شرب كثيرا، من شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير. كيف تأكل؟ تحتاج لماء. كم تحتاج لماء؟ تحتاج لإيش؟ تحتاج لنوم. ولذا الذي ضعيف نومه أقل من نوم المتين، والذي يكون قليل نومه أقل. ورحم الله النووي، النووي كان يسابق الزمان، كان لا ينام إلا وقد أغفى على كتبه، وكان لا يأكل الخضرة يعني الخس والقثائيات الخس والخيار، وكان يقول هذه ترطب البدن، وإذا رطب البدن يحتاج لنوم، فكان يأكل الأشياء القليلة، وكان يسابق الزمان. وما تشابا رحمه الله، ما تشابا، ولكنه ترك خيرا عظيما، وهذا الدرس الذي نحن مستمرون فيه وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليه من ما يزيد عن 10 سنوات له نصيب كبير في صحيفة عمله. ولا أظن تمضي ساعة أو دقيقة على وجه الكرة الأرضية إلا ويقال فيها قال النووي أو يقرأ من كتب النووي، وهذا من بركة إخلاصه والله حسيبه وعفة لسانه وتمالكه لنفسه. فطالب العلم لا ينبل حتى يتمالك وحتى لا يشتم، وإن انتقد ينتقد بأدب وبعبارات حسنة وبإعطاء أهل الحق حقهم وأهل الفضل فضلهم، وهكذا. ذكر العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أن الإمام الألباني رحمه الله قد صحح حديث قرأه على موتاكم سورة ياسين. إن صح النقل فالشيخ لا يحسن الحديث، لكن أنا في شك من صحة النقل، والله تعالى أعلم. ماذا يعني مصطلح فقه المقارن؟ مصطلح فقه المقارن يعني يقال قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال مالك، قال أحمد. وكان شيخنا سمعت منه كلمة جميلة، كان يقول: الذي يجمع أقوال الفقهاء ولا يرجح كالذي يجمع طرق الحديث ولا يحكم. هذه أشباه النظائر جميلة. رجل جمع طرق الحديث، طول في الجمع وما عرفنا الحديث صحيح أم ليس بصحيح، ما فائدة الجمع؟ فكان الشيخ يعمل مقارنة أو مشابهة، يقول: الذي يجمع أقوال الفقهاء وما يرجح بينها كالذي يجمع طرق الحديث ولا يحكم على الحديث. ما الفائدة من جمع الطرق دون الحكم على الحديث؟ ما الفائدة أن تتعب وتجمع طرق الحديث ثم لا تعرف هل الحديث صحيح أم حسن أم ضعيف؟ وكذلك ما الفائدة من أن تجمع أقوال الفقهاء في المسألة؟ لكن معرفة الفقه المقارن يوسع الفهم ويوسع المعرفة. ومما وجدته وأكاد أن أقول بنوع تجوز، أن فقه المقارن قد أثير من بين قدميه ونبع من عقله ومن كيسه أو من مجالسه، البلقيني، حفص بن عمر، سراج الدين، شيخ الحافظ بن حجر، يعني الذي يقرأ ترجمته يرى أنه كان يركز على تحطيم المذهبية، فبدأ شافعيا وكان يكثر من ذكر أقوال المالكية في وقته. أرشدنا يا شيخ في هذا الوقت الحكيم حيران، أرشدنا عن الأحزاب مثل الصوفية والإخوان المسلمين والتبليغية، ما لك ولهم، ما لك ولهم، ابقى عاضا بنواجذك على نصوص العصمة من الكتاب والسنة، واحضر واحرص على دروس أهل العلم، طلبة العلم الذي يقولون قال الله قال رسول الله قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا تشتغل بهؤلاء. كان الإمام الطحاوي قال كلمة: لا يتعصب إلا غبي أو جاهل. وأنا أقول: لا يتعصب إلا غبي أو جاهل. ويقول: لا يتعصب إلا غبي أو جاهل. وأنا أقول: لا يتحزب إلا غبي أو جاهل أو صاحب مصلحة، أو صاحب مصلحة. في ناس لهم مصالح دنيوية ومآرب، تحزب دون هذا الحزب ما يصبح رئيس ولا مسؤول ولا أمير. أمير يكون يمشي ويعتقد أنه مسؤول عن الحي، يعني عنده نشوة واعتبار نفسي، هذه كلها أشياء وهم. كما قال البشير إبراهيم رحمه الله العلامة السلف الجزائري، قال: إمارة بلا دعامة، أو رئاسة بلا دعامة، وإمارة بلا حارة. إمارة بلا حارة ورئاسة بلا دعامة، كلام وهم، كله أمراض نفسية، كلها أمراض نفسية وتعبئة نقص. فمن أراد أن يملأ نقصه فليسده سدا شرعيا، فلتمتلئ خرجة قلبه بكتاب الله وسنة رسوله، ويتعلم ويعلم الأحكام. أخ يسأل عن الإفطار للصائم قبل أذان المغرب بثمان دقائق. الأصل في الصائم أن يفطر لم يسمع الأذان إلا أن تحقق وتيقن أن الوقت قد دخل، فإن دخل الوقت فيفطر، وليست العبرة بالأذان إنما العبرة بدخول الوقت، والله تعالى أعلم. طيب، يكفي هذا القدر أو هذه الإجابة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.